بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرة الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: أو طاعة كعيادة مريض، أو شهادة، أو تشييع مؤمن، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت الظل اختيارا. كان الكلام الشرط الثالث من شروط صحة الاعتكاف، ألا وهو لا بد من الإقامة بمعتكفه، ولا يجوز له الخروج من ذلك، فإذا خرج بطل اعتكافه. واستثنى المصنف من ذلك موردين تقدم الكلام في المورد الأول، وبلغ فعلا إلى المورد الثاني مما استثني من ذلك، أعني عدم جواز الخروج، ألا وهو جواز الخروج من معتكفه للطاعة مطلقة، كانت مستحبة أم كانت واجبة، فيجوز للمعتكف الخروج من أجلها. وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول: عيادة المريض مطلقا، سواء كان المريض مؤمنا أم مخالفا للحق، فإنه يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لعيادة المريض، شريطة أن تكون مدة عيادته ولبسه عند المريض بالمقدار المتعارف والمعمول عليه عادة، لا أزيد من ذلك، وعليه فلو لبث عند المريض أزيد من ذلك المقدار، فعند ذلك يبطل اعتكافه. المثال الثاني: الخروج للشهادة تحملا وإقامة. والمراد من تحمل الشهادة بأن يخرج من المسجد ويذهب كي يشاهد القضية التي يكون شاهدا فيها، فيصطلح على هذا الأمر اصطلاحا بتحمل الشهادة. بتحمل الشهادة أي يضعها في عاتقه. والمراد من إقامة الشهادة بأن يخرج من المسجد ويحضر مجلس الشهادة كي يشهد بما رآه وبما تحمله من المشاهدة. وهذا ما يصطلح عليه بإقامة الشهادة. وكيف كان فيجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لأجل الشهادة تحملا وإقامة؟ شريطة عدم إمكان الشهادة داخل المسجد، وإلا لما جاز الخروج من المسجد. وأما لو خرج حينئذ، أي حين إمكان الشهادة داخل المسجد، وأما لو خرج حينئذ بطل اعتكافه. المثال الثالث تشييع المؤمن بمعنى متابعته إذا أراد سفرا إلى ذلك المقدار المعتاد عليه عند العرف. فيجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد لمشايعة المؤمن المسافر. قال رحمه الله: أو طاعة. هذا هو المورد الثاني من الموردين اللذين استثناهما المصنف من تحت عدم جواز الخروج من المسجد من المعتكف. المورد الأول مورد الضرورة، وقد تقدم الحديث فيه. المورد الثاني الخروج لطاعة، أو طاعة عطف على ضرورة، يعني أو لطاعة، اللام هنا أيضا تأتي. أقف على ضرورة في المتن، في المتن السابق. أو طاعة، وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول كعيادة مريض مطلقة، مطلقة في قبال قيد المؤمن الذي أخذه في المثال الثالث، أعني تشييع المؤمن، فيكون تفسير مطلقة سواء كان المريض مؤمنا أي شيعيا أم كان مخالفا للحق. فمطلقا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه ويذهب إلى عيادة المريض، مطلق المريض، ولكن بهذا الشرط، هذا اللي قررناه، شريطة أن تكون مدة عيادته ومدة لبسه عند المريض بمن؟ بالمقدار المعمول عليه المتعارف، لا أزيد من ذلك. قال ويلبس عند، ويلبس المعتكف بعدما خرج عنده عند المريض، يلبس بحسب العادة لا أزيد، بحسب العادة. وهذا كما تعلمون يختلف بحسب اختلاف العادات، يعني عادة هذا القوم قد يختلف عن عادة قوم آخر، وكذلك في نفس القوم الواحد قد عيادة المريض فيما إذا كان من أحد أرحامه وأقربائه القريبين كأب أم أخ قد تكون مدة اللبس أكثر من مدة اللبس عند المريض الذي هو من أقربائه ولكن من أقربائه البعيد، أو كان ذلك المريض أحد زملائه مثلا، فقد تختلف هذه لا تناط بأمر وإنما يوكل إلى العادة والعرف. المهم أن يلبس عنده بحسب ما هو العادة والمتعارف لا أزيد، أما إذا لبث عنده أزيد من ذلك المقدار بطل اعتكافه، لأنه قد يخرج عنه لا يصدق عليه عندئذ عنوان أنه معتكف. المثال الثاني الخروج للطاعة الشهادة، هنا عممنا الطاعة، قلنا سواء كانت مستحبة أم واجبة، مستحبة عيادة المريض، واجبة الشهادة، أو شهادة تحملا، يعني تحمل الشهادة، وإقامة، إقامة الشهادة. المرحلة بينهما تقديم تأخير، أولا مرحلة التحمل ثم مرحلة إقامة تلك الشهادة التي تحملها، لكن شريطة إن لم يمكن بدون الخروج بل بهذا الشرط، شريطة عدم إمكان الشهادة تحملا أو إقامة داخل المسجد. تحمل الشهادة وإقامة الشهادة وإن وضحناها مختصرا في أول البحث، هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات من الروضة إن شاء الله. هناك مسألتان تطرحان، المسألة الأولى المطروحة أنه لو كان هناك شخص مؤهل للشهادة وله أهلية الإشهاد، مثل هذا الشخص لو طلب منه أن يحضر محل الحادث أو القضية كي يتشرف على تلك القضية بالإشهاد، وأن ينظر إلى تلك القضية، فعند ذلك يتحمل الشهادة على عاتقه. مثل هذا الأمر وهذه العملية يطلق عليها في الاصطلاح الفقهي تحمل الشهادة. وهذا التحمل نأتي إلى حكمه، هذا اللي قلنا الطاعة أعم من أن تكون مستحبة أو واجبة. مستحبة عيادة المريض، تشيع المؤمن، الواجبة المثال الثاني اللي هو الشهادة. وهذا العمل تحمل الشهادة واجب كفائي لا عيني على الإنسان فيما إذا كان هناك أشخاص أو شخص غيره ممن هم لهم صفة الأهلية لتحمل الشهادة، بحيث لو تحمل أحدهم الشهادة لسقط التكليف عن الآخرين، فعند ذلك يكون تحمل الشهادة في حق هذا الشخص واجبا بالوجوب الكفائي. وأما إذا انحصر الأمر به بأن لم يوجد هناك آخر ممن له أهلية الشهادة، فتعين الأمر على هذا الشخص بأن يذهب إلى موضع القضية ويتحمل الشهادة، فعند ذلك يكون تحمل الشهادة عليه واجبا بالوجوب العيني. هذه مسألة. المسألة الثانية التي تطرح في كتاب الشهادات أن الشخص بعد أن كان قد تحمل الشهادة على عاتقه، فحينئذ يجب عليه أن يحضر مجلس الشهادة في محضر الحاكم الشرعي لأجل أن يقيم الشهادة التي تحملها، لأجل أن يقيم الشهادة بالحق التي تحملها. فهذا ما يعبر عنه اصطلاحا بإقامة الشهادة، اللي هي تجي بعد مرحلة تحمل الشهادة. أولا يتحمل الشاهد الشهادة، ثم يجي الشاهد في مجلس الحاكم الشرعي ويقيم الشهادة بالحق. وهذا يكون واجبا كفائيا فيما إذا كان هناك آخر ممن تحمل الشهادة ويقيم الشهادة بالحق، فيكون على هذا الشخص ماذا؟ واجبا كفائيا. وأما إذا تعين الأمر عليه ولم يوجد هناك آخر ممن تحمل الشهادة كي يقيم الشهادة بالحق، فعند ذلك يجب عليه على هذا المتحمل للشهادة ماذا؟ يجب عليه وجوبا عينيا أن يقيم الشهادة بالحق. فهذا المثال الثاني مما يصلح مثالا لكون الطاعة واجبة، فعند ذلك يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه كي يقيم الشهادة، ولكن بهذا الشرط إن لم يمكن، يعني إن لم يمكن أداء الشهادة بدون الخروج عن المسجد. أما إذا أمكن الشهادة داخل المسجد تحملا أو إقامة فلا تصل النوبة علما إلى جواز الخروج من المسجد. سواء، وبهذا البيان الذي عرفته على مسامعكم لكون الشهادة تارة تكون واجبة كفائية وأخرى واجبة عينية، يتضح مراد هذه العبارة. إذا سواء تعينت عليه، يعني شهادته، أم ذا تعينت عليه، يعني ماذا؟ وجوب عيني. أم لا، معنى ماذا؟ يعني وجوب كفائي. الشهادة بكلا مفرديها، التحمل والإقامة، إما أن يتعين الأمر عليه فيجب عليه وجوب عيني أن يتحمل الشهادة أو يقيمها، أم لا، يعني وجوب كفائي. المثال الثالث للطاعة، قال أو تشييع مؤمن، أو تشييع يعني مشايعة المؤمن. أتى الشارح رحمه الله فسر التشييع، قال وهو توديع المسافر، توديع المؤمن إذا أراد سفرا. لا يخفى أن الظاهر المنصرف إلى الذهن من كلمة التشييع، يعني ظاهر لفظ، ظاهر لفظ تشييع، أن ظاهر لفظ التشييع المنصرف إلى الذهن هو أن المقصود من التشييع تشييع جنازة المؤمن. يعني هو كان معتكفا في المسجد، فجاء له خبر بأنه هناك تشييع لجنازة مؤمن، فالظاهر من لفظ التشييع تشييع المؤمنين الذي ينصرف إلى الذهن في بادئ ذي بدء أن المقصود من التشييع تشييع جنازة المؤمن. إلا أن المقصود من التشييع في المقام ما بينه الشارح رحمه الله، وهو أن المراد من التشييع توديع المؤمن إذا أراد سفرا، فيستحب للإنسان أن يشايع أخاه المؤمن إذا أراد أن يسافر إلى مقدار حسب ما هو المرسوم عرفا. يعني خلوا المسافر وحده يمشي إلى مقدار، عادة إلى نقطة معينة هي المرسومة عندهم، يشايعون المؤمن إلى ذلك المقدار. هذا هو المراد من تشييع المؤمن في المقام. وكأن الشارح رحمه الله أخذ هذا من عبارة المحقق الحلي في الشرائع، حيث أن المحقق رحمه الله ذكر في هذا المقام عدة أمثلة، من جملتها قال تشيع الجنازة من جملة الأمثلة، وذكر عدة أمثلة أذكر موضع الشاهد. قال وتشيع الجنازة وعود المرضى وتشيع المؤمنين. فالملاحظ في هذه العبارة أنه رحمه الله ذكر تشيع الجنازة مستقلا وعلى حدة، وتشيع المؤمن على حدة ومستقلا، مما يعطينا أن المراد والمقصود من تشيع المؤمن غير المراد من تشيع جنازة المؤمن، ألا وهو ذاك المعنى. شنو المقصود من تشيع المؤمن؟ ألا وهو توديعه ومشايعته إذا أراد سفرا. قال الماتن قال أو تشيع مؤمن، حيث أن ظاهر لفظ التشيع يوهم أن المراد من التشيع تشيع الجنازة، فجاء الشارح رحمه الله مفسرا ذلك، قال وهو عرف التشيع، قال وهو توديع المؤمنين، لا أن معناه تشيع جنازته، لا هو حي المؤمن وهو توديعه، بس متى؟ إذا أراد سفرا. إلى متى؟ هذا إلى غائية قيد المن بالتشييع، يعني تشييع المؤمن إلى وين؟ قال إلى ما يعتاد عرفا، هذا يخوله إلى العرف المعتاد المرسوم عند العرف، يشيعون المسافر إلى أي نقطة من المحلة أو من البلد أو من يعني المنطقة وأمثال ذلك. ثم يقول الشارح وقيد المصنف رحمه الله التشيع بالمؤمن، قال أو تشيع مؤمن، يعني أي المعتكف إنما يجوز لك الخروج من المسجد إذا أردت ماذا؟ أن تشيع مؤمنا. قيد التشيع بالمؤمن يعني لا يحق لك، معناه شنو؟ معناه لا يحق لك أن تخرج من معتكفك لأن تشيع مخالفا للحق. قال وقيد المصنف رحمه الله هاء التشيع بالمؤمن بخلاف عيادة المريض، حيث أطلق المريض، قال جهة ذلك التقييد ليس إلا أن المصنف تابع النص، قال تبعا للنص بخلاف المريض لإطلاق النص. قال تبعا للنص، هنا بعض المحشين أتى في مقام تعليقته على هذا المقطع قال لم أجد نصا بخصوصه على ماذا؟ على كون المشيع، مو المشيع مو المعتكف، على كون المشيع مؤمنا، لم نجد نصا بخصوصه. ولكن قبل أن نقول بهذه الحاشية وقبل أن نعلق بهذا التعليق، نقول ربما أن الشارح رحمه الله نظر في كلامه هذا عندما قال تبعا للناس، نظر إلى أصل روايات التشيع، إلى أصل روايات التشيع، وهذا ما نجده في كتاب الصلاة لا في كتاب الصوم، نعم عندما نبحث في كتاب الصوم نحن الآن وين وصلنا من يعني من حيث الوسائل الجزء السابع حسب الطبعة أم العشرين عادة كنا نهمش نقول جيم سبعة جيم سبعة مو جيم سبعة يتعلق بالصوم نعم لو نتفحص كتاب الصوم لم نجد نصا بخصوصه على هذا المورد يعني على كون المشيع شنو مؤمنا فعند ذلك شلون يجي يقول تبعا للنص شلون يجي الشارع يقول أن المصنف قيد التشيع بالمؤمن تبعا لمن للنص والحال لا نص بخصوصه لا نقول قبل هذا نذهب إلى أصل روايات التشيع وهذا ما نجده في كتاب الصلاة من الوسائل فنصدر تبعا للنص نقول يشير لعله رحمه الله يشير إلى إطلاق روايات التشيع كما في الوسائل باب عشرة من أبواب المسافر يعني كتاب الصلاة وين باب صلاة المسافر لكن يا باب عشرة من أبواب صلاة المسافر رقم الحديث واحد فارزة اثنين فارزة ثلاثة أنقل على مسامعكم حديث واحد حتى نلاحظ نشوف وين قضية تشيع المؤمن عن علي بن يقطين حديث رقم واحد مروي عن علي بن يقطين في حديث أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشيع أخاه ينعاف خط جو كلمة أخاه لأن هذا موضع شاهدنا عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والإفطار يعني شوف لوين يشيعه إلى مكان بحيث يجب فيه هم تقصير الصلاة وهم إفطار الصوم إذا كان في نهار شهر الصوم فيسأل الإمام يسأل علي بن يقطين الإمام عن هذا الرجل يشيع أخاه قال عليه السلام لا بأس بذلك هذه الرواية كما تجدون كما تلاحظون أنها مطلقة شاملة للمعتكف وغير المعتكف يعني قول عن الرجل المطلق ولا مطلق كان معتكفا في المسجد أم لم يكن معتكفا هذا اللي أبين كلامي لعله يشير إلى إطلاق هذا لعله رحمه الله يشير إلى إطلاق روايات التشيع فإن هذه مطلقة فحينئذ شو نطبق على ما نحن فيه نطبق على ما نحن فيه أنه قيده بالمؤمن تبعا للناس هذا المؤمن من أخذنا من فهمنا ما صار واضح لحد الآن المطلب واضح لكن إذا نطبق قال وقيد المصنف التشيع بالمؤمن هذا التقييد بالمؤمن قال تبعا للنص هذا النص أمامك عن علي بن يقطين أفرض هذا النص هو مصدر كلام الشارحين كيف نستفيد بأن الشهيد قيد التشيع بالمؤمن أي بالشيعي هذا تبعا للنص هذا باعتبار ورود كلمة بن قوسين أخاه مما يعني الأخوة الإيمانية عن الرجل يشيع أخاه أي ماذا؟ يشيع أخاه المؤمن فمن هذا يقول الشارح رحمه الله إنما قيد التشيع بالمؤمنين مين؟ تبعا للناس النص لم يطلق لم يقل عن الرجل يشيع شخصا مثلا أعم من أن يكون مؤمنا أم لم يكن مؤمنا أو عن الرجل يشيع رجلا ما لا وإنما قيد قال عن الرجل يشيع أخاه وهذا بظاهر الذي له ممارسة في الروايات يستفاد في هذا المجال أن أخاه هنا الأخوة الإيمانية بخلاف المريض حيث أطلق ماذا؟ أطلق عيادك المريض لإطلاقه أي لإطلاق النص الوارد في عيادة المريض. هذا النص دليل يتعلق بجيم سبعة لإطلاقه بل هنا يصدر لإطلاق النص الوسائل جيم سبعة باب سبعة من أبواب كتاب الاعتكاف كتاب الاعتكاف حسب ما هو بين الحر العاملي وإلا المصنف اللمعة أخذنا احنا قلنا ما عنونا بكتاب الاعتكاف باب سبعة من أبواب كتاب الاعتكاف رقم الحديث 2 ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت الظل اختيارا ثم بين المصنف رحمه الله مطلبا وهو أن المعتكف بعد أن جاز له الخروج من معتكفه إلى خارجه إلى خارج المسجد لأحد الأعذار المذكورة المتقدمة فعند ذلك يواجهه حكمان الحكم الأول لا يجوز له الجلوس تحت الظل الحكم الثاني لا يجوز له المشي تحت الظل على بلسان حال المعتكف يقول عسى ما جوزت لي الخروج لا الجلوس تحت الظل جائز له ولا المشي تحت الظل يقول لي عذاب المتقدم بعد يقول هاي ضرورة اقضيها وارجع الى معتكفك ثم ذكر المصنف رحمه الله قيدا بقوله اختيارا وقف الشارح رحمه الله عند هذا القيد مبينا فيه أن هناك احتمالين الاحتمال الأول أن قيد الاختيار قيد للحكمين معا قيد للحكمين معا بمعنى أن عدم جواز الجلوس تحت الظل وكذا عدم جواز المشي كذلك إنما هو في حال الاختيار أما لو اضطر المعتكف لأحدهما فعندئذ جاز له ذلك في حال الاضطرار الاحتمال الآخر في قيد اختياران أن قيد الاختيار راجع إلى الحكم الأخير فحسب أعني عدم جواز المشي تحت كالظل والوجه في ذلك. في ذلك أي في إرجاع إلى خصوص الحكم الأخير. والوجه في ذلك أن الاضطرار إلى المشي تحت الظل أظهر مما هو عليه الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل، كما لو لم يجد المعتكف طريقا يوصله إلى مقصده ومطلبه سوى طريق واحد فيه الظل، فعند ذلك يكون مشيه تحت الظل في ذلك الطريق مضطرا إليه، بخلاف الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل فإنه نادر ولا يحصل كثيرا، ليس أنه معدوم بالمرة، لا، هذا ما بيناه وفقا لما هو المذكور في متن الشهيد رحمه الله. وأما الشارح رحمه الله فيأتي ويقول ما حاصله لو انعطفنا بهذا البحث إمن إلى ما هو الموجود في النصوص. استنى، مطلب الشهيد واضح إن شاء الله. قال أنه بعد الجواز، جواز الخروج من المعتكف، يواجه حكمان: الحكم الأول عدم جواز الجلوس تحت الظل، الحكم الآخر عدم جواز المشي تحت الظل. وقيد اختيارا وإجى الشارح بين الاختيار على وفق مذاق الشهيد. أما هو الآن رح يعطف البحث لمن؟ على ساحة الروايات. نشوف خلينا نشوف الروايات شكو كلا الحكمين. المعتكف يواجهه حكمان، لو حكم واحد يواجهه، هذا أصل الفكرة هكذا. ما في المتين أن المعتكف يواجه حكمان: عدم جواز الجلوس تحت الظل، عدم جواز الجلوس المشي تحت الظل. أما نجي مفاد الشارح، مفاد الشارح يقول نعرض المطلب على الروايات نشوف شنو الحكم الذي يواجه المعتكف. يقول ما حاصله لو انعطفنا بهذا البحث على ساحة الروايات والنصوص لوجدنا، التفت هنا جيدا، لوجدنا أن ما هو المنهي عنه المعتكف بعد الخروج إنما هو خصوص الجلوس تحت الظل، الجلوس تحت الظل، أما المشي تحت الظل فليس منهيا عنه المعتكف نصا أي في النصوص. ومن هنا التفتوا أعزائي، ومن هنا يتضح لنا أن قول الشهيد في المتن تحت الظل قيد راجع إلى الجلوس وإلى المشي معا. لا إلى أحد، لا إلى خصوص المشي، كما ربما تبادر هذا السؤال إلى أذهان البعض أنه كيف يواجه هناك قرر، كيف أن المصنف هكذا يقول المعتكف بعد جواز الخروج يواجه شنو حكمه؟ الحكم الأول عدم جواز الجلوس تحت الظل، والحكم الآخر شنو؟ عدم جواز المشي تحت الظل. ممكن يجي فسال يسأل يقول تحت الظل ليه؟ هذا ليش ما ترجع إلى خصوص المشي لا الجلوس؟ بل الأمر بالعكس هو أساسا إلى الجلوس، لأنه في الروايات الإمام ينهي المعتكف عن ماذا؟ عن القعود تحت الظل، مو المشي. المشي تحت الظل إنما استفاده الشهيد في المتن. وعلى ضوء هذا، وعلى ضوء هذا فقوى الشارح رحمه الله في المقام ما عليه ما هو الموجود في الرصوص من عدم جواز الجلوس تحت الظلال، وأما المشي تحت الظلال فلا حرمة للمعتكفين نصا. قال رحمه الله ثم شنو مرحلة أخو بعدية؟ يعني يقول بعد أن جوزنا الخروج للمعتكف وجاز له يواجه حكمان، الحكم الأول قال لا يجلس لو خرج، الحكم الثاني ولا يمشي تحت الظل. تحت الظل متعلق بالاثنين، الجلوس تحت الظل والمشي تحت الظل اختيارا. إذا الشارح رحمه الله وقف عند هذا القيد، يقول لك احتمالان في عبارة المصنف حول قيد اختيارا. بعضهم يقول أن قيد الاختيار قيد في الحكمين معا، يعني عدم جواز الجلوس تحت الظل اختيارا، وكذلك عدم جواز المشي تحت الظل اختيارا. احتمال آخر قال أنه قيد في الأخير فحسب، يعني الحكم الأخير عدم جواز المشي تحت الظل اختيارا، أما اضطرارا جائز للجلوس تحت الظل، أما الجلوس تحت الظل فهو غير جائز مطلقا اختيارا واضطرارا. ليش هذا؟ لأن يحتاج الاحتمال الثاني يحتاج تعليل، أنه ترجع إلى خصوص الأخير قيد اختيارا، ترجع إلى خصوص الحكم الأخير هذا يحتاج إلى ليش لما؟ قال لأن الاضطرار في الأخير، أعني الاضطرار إلى المشي تحت الظل أظهر من الاضطرار إلى الجلوس تحت الظل. بأن شلون الاضطرار المشي تحت الظل؟ بأن لا يجد المعتكف طريقا إلى مطلبه ومقصده إلا تحت الظل، إلا طريق واحد ذلك الطريق فيه ظل، فعند ذلك عندما يمشي في ذات الطريق يكون مضطرا إليه لو ما يكون مضطر إليه. والحال إحنا مفارجين الكلام عن الضرورة أو عن الخروج للطاعة، تلك الأعذار المتقدمة. ثم قال ولو وجد طريقين، لو وجد المعتكف طريقين إلى منه؟ إلى مقصده، إلى مطلبه. نعم أكو طريقان، مو طريق واحد مثل قبل قليل، ولكن هذان الطريقان إحداهما لا ظل فيها، فطريق سين لا ظل فيها، طريق صاد فيها ظل. قال سلكها، يعني سلك تلك الطريق التي لا ظل فيها وإن بعدت، يعني وإن بعد الطريق سين يعني يبعد عن مطلبه، مع ذلك إنما أنث الضمير مع أن الضمير يرجع إلى الطريق باعتبار أن لفظ الطريق مما يذكر ويؤنث. فرق آخر قال ولو وجد من المعتكف ماذا؟ الظل. ولو وجد المعتكف الظل فيهما، هذا طريق سين طريق صاد، قبل شوية فرضنا طريق سين بها ظل أما طريق صاد ما بها ظل، بينما الآن طريق سين وطريق صاد كلاهما فيها ظل، قال ولو وجد الظل فيهما قدم أقلهما ظلا، أي قدم الطريق التي يكون الظل فيها أقل من الطريق الآخر. يعني شوف الظل هنا مثلا مطبع، بينما هناك لا، أكو فتحة لعدم شمولة للظل، فعند ذلك يخطف ذلك الطريق اللي أقل ظلا. فرع ثالث، ولو اتفق قدرا تساويا، ماكو تفضيل، ماكو هنا أقل وهناك أكثر ظل، وإنما هذا بهالدقة وهذه أيضا بهذه الدقة. يعني هذا 3 أمتار طريق وذاك 3 أمتار، 3 أمتار ظل 3 أمتار ظل. قال ولو اتفق قدرا، قال فالأقرب، يلاحظ الطريق اللي هو أقرب إلى مقصده يسلكه. حتى ليش؟ حتى لا يسلك الطريق الأطول الأبعد. ليش؟ لأن هناك راح يصير المكث، المكثور راح يطول عليه، المكث تحت منه، تحت الظل، يعني المشو تحت الظل. ثم نقطة يجي مطلب الشارح رحمه الله، هذا اللي قررناه من الخارج. والموجود، يقول لحد الآن قربنا ما عليه المصنف في المتن، ما ذكره المصنف في المتن. نجي إلى ما هو الموجود في النصوص، ماذا؟ خنشوف الروايات أيضا. نهت المعتكفة عن كلا الحكمين، هم الجلوس تحت الظلال وهم المشي تحت الظلال، لو لا. يقول والموجود إنه دعب الشهيد الثاني في الروضة أنه يعرج بالمطلب على ساحة الروايات، على خلاف دعب الشهيد رحمه الله في اللمعة. الشهيد عادة يسلك المشهور، فتاوي المشهور في اللمعة. يقول والموجود في النصوص هو منه أن المنهي عنه المعتكف، ماذا؟ حكم واحد، مو حكمان، هو الجلوس تحت الظلال مو المشي تحت الظل. أما المشي تحت الظل فلا، أي فلا حرمة فيه نصا، فلم يكن منهيا عنه المعتكف، فيحق للمعتكف ماذا؟ أن يمشي تحت الظل وفق الروايات. وهو الأقوى، فصار في المسألة قولان، قول الشهيد وقول الشارح، وهو الأقوى. يقول وإن كان ما ذكره أحوطه، وإن كان ما ذكره الشهيد رحمه الله أوفق للاحتياط. هذا التعبير إذا عرض على التعبير المعاصر يكون احتياطا استحبابيا، من بعد الفتوى جاء الاحتياط، بعد الفتوى، يعني الفتوى ملحوقة بمن؟ بالاحتياط. وإن كان ما ذكره الشهيد رحمه الله أحوط، شنو ذكره الشهيد؟ أنه كلا الحكمين منهي عنه، هم الجلوس وهم المشي. الآن يركب فرع الشارح على ما اختاره هو، يقول فعل ما اخترناه من أن الأقوى عدم جواز الجلوس تحت الظل والمشي تحت الظل. المشي تحت الظل ليس منهيا عن، ليس محرما للمعتكف. فعلى ما اخترناه لو تعارض طريقان، اذكر في الشرح لطيف، لو تعارض طريقان، هذا طريق وهذا طريق، زين كن يمشي، اما يمشي بهذا الطريق او يمشي طريق سين طريق صاد، المشي في الظل بطريق قصير، لكن هذا الفرع يرتب على ما اختاره هو من أن الجلوس تحت الظل هو المحرم، مو لن نمشي تحت الظل. هذا على ما عليه ما هو الموجود في النصوص وفي الروايات التي اعتمدها الشارح رحمه الله في المسألة. فهنا طريق سين ظل، من يمشي يكون مشي كله تحت الظل، ولكن هذا الطريق ماذا؟ قصير، يوصله إلى المطلب، إلى المقصد. المقصد ما شنو؟ تحصيل مأكول، تحصيل مشروب، شهادة، تحمل شهادة، عيادة مريض، وأمثال ذلك من هذه الأمور المتقدمة اللي عرفتها. وفي غيره طريق صاد، وفي غيره، أي وفي غير والمشي، هذا وفي أطفن، يعني والمشي في غير الظل، طريق صاد ما بيظل، ولكنه ماذا؟ بطويل، بطريق طويل بعيد. يعني إذا هنا يسلك يوصل خلينا نقول 10 دقائق إلى مطلبه، بينما هنا يوصل ربع ساعة، فخمس دقائق راح يزداد. فماذا على ما اختاره الشارع؟ لا بد من تقديم ماذا يكون على ما يختاره الشارع؟ قال قدم القصيرة. ليش يقدم القصيرة؟ لأن علّلوه، لأن إطالة المكث، مو إذا سلك الطويل يطول المكث لو ما يطول، لأن إطالة المكث خارج المسجد مع القدرة على أقصر منها. قادر لو مو قادر، هو مخير، هذه الطريق شنو الطريق صار، كل الطريق يوصل إلى المقصود. مع القدرة على أقصر منها حرام، لأنه طاس المقصد صار أنه يخرجوا عن عنوان الاعتكاف أنه محتكف. زين يشبقى يبقى أنه آن من أطب هذا القصير كله ظل، راح مشي يصير تحت منه تحت الظل. هذا مجاوبه. وأما المشيوف، مو مطرق قصير كله كله ظل، وأما المشيو تحت الظل فلا حرمة فيه نصا. فشي جائز فليكن. ثم يجي فرع آخر يقول وأولى منه، يعني إذا نحن قدمنا القصير طريق الأقصر، وبهذا الفرع الثاني يقول بطريق أولى نقدم الأقصر. وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلا، لو كان هذا الطريق القصير أطولهما ظلا. يعني شنو؟ يعني الآن الفرع شنو؟ الفرع الثاني أو فرع باء، طريق سين وطريق صاد. طريق سين بظل وطريق صاد هم بظل، فرع باء كلاهما ظل. بينما الفرع القبل شنو؟ لا، طريق أحسن أحدهما كان بظل والآخر لا ما بي أصلا ظل. الآن فرع باء طريق سين أفرضه قصير، طريق صاد طويل، لكن هذا القصير طريق سين أطولهما ظلا، يعني الظل هنا ثلاثة متان، بينما هناك في طريق صاد طول الظل شقيت مترين ونصف. هنا قال وأولى منه، يعني هذا الفرع باء أولى من فرع ألف في أن ماذا؟ في أن نحكم بمن باختيار الطريق القصير. وجه الأولوية، وجه الأولوية نقطتين شارحة، أنه في الفرض السابق، فرض السابق يعني فرض ألف، أنه في الفرض السابق رغم أن الطريق الأطول لا ظل لها أصلا، مو فرض لو لا أصلا ما كان بيظل، مع ذلك حكمنا بتقديم الطريق الأقصر فارزة. فحينئذ في الفرض الثاني باء، فحينئذ في الفرض الثاني قد فرض أن الطريق الأطول أيضا مما فيها ظل، فبطريق أولى نحكم باختيار الطريق الأقصر وإن كان أكثر ظلا، لأن المشي يقول هو كل ما نخشي يصير لي، يجي لي هاي الشبهة أو يجي لي هذا السؤال أنه مصير مشي تحت الظل، فليكن مشي تحت الظل جائز، لأن المشي تحت الظل لا حرمة فيه نقصا. وبعبارة أخرى، العبارة أصولية قد يكون يقرب المطلب إلى أذهانكم ولو عند البعض. وبعبارة أخرى أن الظل وجه الأولوية ها يعني نقرر وجه الأولوية بعبارة أخرى أن الظل موجود في كلتا الطريقين مهيش فرع با فوقع التعارض بين سلوك الطريق الأطول ذي الظل القصير مهيتي ذي الظل القصير وبين تعارض بين هذا وبينه وبين الطريق الأقصر ذي الظل الطويل ولكن كلتا الطريقان شنو بها ظل بارده وحيث خلينا نشوف التعارض وين صاير وحيث ان التعارض واقع بين المكس الاطول من جنابك لا يسلك الطريق الاطول يصير مكس اطول لو الطريق الاقصر يصير مكس اطول الطريق الاطول مو فالتعارض وين صاير وحيث ان التعارض واقع بين المكس الاطول والظل الاطول شوي دقيق لي هاي العباره ها احتاج الى تامل وحيث ان التعارض واقع بين المكث واحنا بالاعتكاف والخروج نلاحظ ماذا نلاحظ المكث الطويل اللي يصير مو حتى لا ينسلب عنا عنوان انه معتكف اما قضيه الظل الاطول واحنا باين على الروايات ان المشي تحت الظل وان كان متروس ظل لا حرمه فيه إيه فيصير تعارض بين المكس الأطول والظل الأطول.
ما في تعارض ولا تعارض.
يصير تعارض على بناء على اللي يحرم المشي.
هذا كله عن البناء على اكتشاف اللي يحرم المشي.
من قد يكون مؤقت يصير تعارض بين الظل مو ظل أطول لأنه يصير.
كلام اللي يكون مثبت.
هو أحد نقول كل وين كان كذا.
والكلام الآن يأتي إنه الطريق الأطول بعد طريق أطول انتهى.
إيه بس صحيح بحيث إنه التعارض موجود يعني يقول أنا ده.
تعارض كان هناك منع وهنا منع لكن ذلك هذا أقل منع من ذاك إنه هذا ما هو منع
لا التعارض هنا يقع حتى بدون هذا بس انتظروا وحيث أن التعارض واقع بين المكس الأطول والظل الأطول فيرجح حرمة الأول على الاحتياط الثاني نظرا إلى أن إطالة المكسي حرام أما المشي تحت الظل فاحتياط صرف ثم قال ولا يصلي إلا بما اعتكفه والحمد لله رب العالمين.